في أصحتها أو عدد أصحتها، لكن قد إيه مشجعة وتبني الحياة الروحية. وكلنا عارفين أو يمكن بعضنا عارفين إن رسالة فيليبي هي بنسميها رسالة الفرح، والواحد يتوقع إنه رسالة فيليبي دي كاتبها واحد فايق ما عندوش مشاكل، فرحان بالرب، قاعد في اجتماع في فترة عبادة وتسبيح ورفع ايديه فوق وهيمان وناس الدنيا، عشان كده فرحان وبيقول للناس افرحوا. ده اللي في اذهاننا، ده اللي المفروض ان هو يكون. فالرسالة بتركز على الفرح، تطلب من الناس ان هم يفرحوا. كاتبها بيتكلم عن ان هو فرحان. ده الامبريشن او الانطباع اللي ممكن يكون في اذهاننا عن كاتب الرساله. وكلنا بنمر باوقات بنبقى فيها فرحانين وطايرين من الفرح. بعضنا الاسباب تستاهل وبعضنا الاسباب تافهه ملهاش لازمه، بس anyway او كل واحد ليه الاسباب بتاعته اللي بيفرح عشانها، وبتختلف من واحد لواحد. لكن صعب ان احنا نكون مش فرحانين ونحاول نفرح غيرنا، مش كده برضو؟ لو كنت فاقد الشيء زي ما بيقولوا في المثل، صعب انك انت تديه. لو انت مش فرحان من جواك، صعب انك انت تقول انك فرحان وتشجع. انا عارف ان احنا مرات بنمثل حاجات كتيرة، لكن صعب انك انت تشجع غيرك وانت محتاج للتشجيع. صعب ان انت تبين انك فرحان والحقيقة انت مش فرحان. صعب انك تقول لغيرك افرح وانت مكشر او انت عندك ظروف صعبة. المسألة دي تتحل زي ما هنشوفها في رسالة فيليبي لما نعرف سبب الفرح بتاع الشخص. يا ما ناس بيمروا بظروف صعبة، بيمروا بمشاكل، بيمروا بضيقات، بيمروا بحاجات فعلا لو فكروا فيها او ركزوا فيها ممكن تسحبهم لتحت، ممكن تبودهم داون زي ما بنقول. لكن هم بيقدروا زي ما قال الرسول بولس برضو في الضيقة اللي هم بيمروا بيها، في ضيقهم يقدروا يشجعوا الآخرين ويقدروا يكونوا سبب فرح للآخرين. ده بيفرق في حياة الشخص، لأنه سبب الفرح بتاعك هو اللي بيخليك فرحان ولا مش فرحان. يعني سبب الفرح ده مهم، سبب التجارب اللي انت بتمر بيها ده مهم انك تعرفه عشان تقدر تريفليكت او تقدر تفهم ازاي انك انت تبقى فرحان في الضيقة. وزي ما قال الرسول بولس انه بيصر بالضيقات وبيصر بالاضطهادات وبيصر بالمشاكل. هو الرجل ما كانش يعني نفسيا تعبان وبيدور على مشاكل عشان يفرح بيها، لكن هنشوف في الرسالة انه في مفتاح للموضوع ده اللي يخليك تبقى فرحان رغم الظروف الصعبة، اللي يخليك تبقى مرفوع وبتشجع الاخرين رغم انت محتاج اللي يشجعك، رغم انك انت عندك ضيقات وبتمر في ضيقات محتاج انك انت تتعامل معاها. الرسالة بتاعت فيليبي واضح انه كتبها الرسول بولس، لانه زي ما بيعمل في رسائل كتيرة حاطت الامضة بتاعته انه هو بولس. ولما نيجي نتكلم عن الرسالة عدد بعدد هنتكلم في الموضوع ده. ومكتوبة للقديسين اللي موجودين في فيليبي، ومكتوبة للخدام اللي موجودين في فيليبي. الكلمة المحورية في الرسالة هي افرحوا. أمين. ودي دعوة من الرب عشان نفرح. خلي بالك زي ما هندرس مع بعض في الرسالة ازاي تفرح وليه تفرح وفرحك ده يكون مبني على ايه، ده مضمون الرسالة اللي احنا هنتكلم فيها مع بعض. لكن الكلمة الأساسية المحورية في هذه الرسالة هي افرحوا. فواضح ان الرب لو ارشدنا ان احنا ندرس مع بعض رسالة فيليبي يبقى عارف ان احنا محتاجين نفرح وعايزنا نفرح. حد فرحان الليلة دي؟ مجدا للرب. طبعا انت لازم تبقي فرحان. لكن زي ما بقول انه الصلب بتاع الرسالة، الحاجة اللي الرب عايز يعلمها لنا ازاي نفرح. الفرح ما هياش يعني حالة نفسية النهاردة فرحانين لأن حصل معانا حاجة زينة، بكرة حزنانين لأن الأمور مش ماشية زي ما احنا عايزين. النهاردة احنا نعرف نفرح لأنه الأمور ماشية تمام، لكن لو الأمور مشيتش تمام احنا مش هنفرح. ده مش الفرح اللي أنا بتكلم عنه، ده مش الفرح اللي الرسالة بتتكلم عنه. الفرح اللي الرسالة بتتكلم عنه هو فرح مستمر، فرح ثابت، فرح بيختبر الإنسان رغم كل التقلبات اللي ممكن تبقى موجودة في حياته. تقول لي في كلام ده زي ده يحصل؟ ده معقولة اللي انت بتقوله ده؟ والكاتب الرسالة دي زي ما قلت انه ما كانش في اجتماع وكتب الرسالة دي، ما كانش بيرنم وفرحان ورفع ايديه لفوق، لكن الرسالة دي مكتوبة من السجن. واحد في السجن متهيأ لي يبقى محتاج حد يشجعه، محتاج حد يزوره، محتاج حد يكلمه عن الفرح، محتاج حد يحاول يدخل السرور لنفسه لأنه في السجن. لكن لو اللي في السجن ده هو اللي بيشجع غيره، هو اللي بيكلم غيره، هو اللي بيقول لغيره إنه يفرحه، يبقى في حاجة سبب للفرح أو طريقة للفرح مختلفة عن الفرح اللي احنا فاهمينه، مختلفة عن إن أنا أبقى فرحان لأن ظروفي كذا. اللي يبني فرحه على الظروف، فرحه يطلع في وقت وينزل في وقت. اللي يبني فرحه على الأمور اللي بتحصل معاه، مرة يبقى فرحان وهايم ومرة يبقى داون ومش طايق نفسه. لكن اللي يبني نفسه على أساس، اللي يبني فرحه على أساس شخص الرب يسوع المسيح اللي هو مصدر الفرح، طلعت الظروف هيطلع معاها، نزلت الظروف هو ثابت في شخص الرب يسوع المسيح. يبقى ده طريقة للفرح ودعوة للفرح الرب عايز أعلمها لنا. والحقيقة يا إخوة أنا شايف أنه مرات كتيرة من كتر ما تعبنا ومن كتر ما حزننا ومن كتر ما كشرنا، بقي الطبيعي اللي احنا بنفكر فيه إنه ما بقاش في حياتنا فرح. وزي ما قلت مرات كتيرة، حتى لما بنفرح في مناسبة من المناسبات بنقول خير اللهم اجعله خير. ليه؟ لأنه متوقعين إن بعد الفرح ده تحصل مشكلة، متوقعين ان بعد الظروف الحلوه اللي احنا ماشيين فيها دايما عندنا توقع للاسوا. صح اللي انا بقوله ده ولا انا بس اللي سوداوي مرات؟ ده اللي احنا عايشين فيه، ده اللي احنا متوقعينه. وخلي بالك لما تتعلم انك تفرح تلاقي حياتك فرحانه وماشيه من فرح لفرح. لما ترضى انك ينتزع فرحك منك وتقعد اسبوع واسبوعين وثلاثه واربعه مش فرحان، مش 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 سعيد من جواك، مش حاسس بسلام وفرح، تكون النتيجه انك تاخد على الحاله دي، يبقى الفرح بالنسبه لك حاجه غريبه، يبقى الابتهاج بالنسبه لك حاجه مش بتاعتك، تحس انك كبرت عليها. ياما ناس شباب صغيرين لكن عمرك ما تلاقيهم بيضحكوا، ما تلاقهمش فرحانين. ليه؟ لأنه اتعود على الحزن، اتعود على عدم الفرح. مظبوط اللي أنا بقوله ده؟ عشان كده لما بيحصل فرح في حياتنا احنا بنحس انه لازم تحصل مصيبة بعديها، لازم تحصل مشكلة بعديها. ليه؟ لأن احنا مش متعودين ان احنا نفرح. المؤمن اللي ما يعرفش يفرح ما يعرفش يعيش صح. المؤمن اللي حياته مش مبنية على شخص الرب يسوع المسيح معطي الفرح الحقيقي واللي هو اللي بيفرحنا ما يقدرش يعيش صح. المؤمن لما يتعود على البؤس، وسمعتوا مني مرات كتيرة الحكاية دي، حتى الكنيسة مرات بيخش فيها البؤس، حتى الترانيم اللي احنا بنرنمها كلها مرات بتبقى بؤس، مش كده برضو؟ وتلاقي ترانيم تقعد ترنمها تخليك تبقى عايز بعد ما تخلص الترنيم قبل ما تخلصها كمان تشق هدومك وتقول يا لهوي. ليه؟ لأن اللي انت بترنم عنه، الموضوع اللي انت بترنم عنه، الطريقة اللي انت بتسمع، حتى الموسيقى العربية لما تسمع المقامات وتسمع الطريقة بتاعت الموسيقى يعني كلها داون، كلها زي ما بيسموها low keys. تسمع الموسيقى، بعض الموسيقى الأجنبية وخصوصا الانجليزيه صدقوني وحتى الاسبانيه، تلاقي نفسك منتعش وفرحان. تسمع الموسيقى العربيه تلاقي نفسك بتمول وتلاقي، صح الكلام اللي انا بقوله ده مش كده؟ يعني عايز تتعلم الاكتئاب وخصوصا بعد ما تعرف يسوع مخلص شخص لحياتك، اسمع لك أغنية ولا اتنين من أم كلثوم. والعجيبة ان احنا زمان كنا بنسمعها وبنقول الله يا ست، يعني لما تشوف الناس وازاي كانوا بيسقفوا وازاي كانوا والكلمات اللي هم بيقولوها تحس ان احنا، بس ده القفل اللي حطينا ابليس فيه، ده اللاك اللي ابليس قفل علينا في حياتنا فيه، ان احنا الموسيقى بتاعتنا مكتئبة. دخلت الموسيقى المكتئبة والكلمات المكتئبة للكنيسة في ترانيم مكتئبة، فبقينا برا مكتئبين وفي الكنيسة بنعدد مشاكلنا وأمورنا ولما أكون تعبان أروح لمين غيرك، ولما أكون حزين أروح لمين غيرك، ولما أكون مش عارف مين أروح لمين غيرك، والقصص اللي احنا مرات بنرنمها تلاقي نفسك حزين في الكنيسة وحزين برا الكنيسة وحزين في البيت وحزين طول عمرك. لكن في ناس كده لما تشوفهم تحس ان الناس دول عايشين صح، الناس دول فرحانين. اول مرة دعيت لمؤتمر عن الاضطهاد، اللي دعاني قال لي هيتكلم معاك واحد اسمه نوبل ألكسندر، ونوبل ألكسندر ده من كوبا، وقال لي الراجل ده عنده تقريبا 65 سنة، بس عاش من 65 سنة دول 22 سنة ونص في السجن. تخيل، ارسم صورة للراجل ده في ذهنك كده. هتروح، انا قلت بقى هروح الاقي راجل بعد 22 سنة ونص في كوبا بيعذبوه لاجل المسيح، ولما يحكي لكم ازاي كانوا بيعذبوهم لمدة 22 سنة ونص، يعني حاجة صعبة، يعني ما هوش فن يعني. فتخيلت ان انا هروح الاقي راجل محني وبيتكلم كده يعني بهدوء، ولازم الناس بعد ما يخدم وبتاع تروح مسلمة عليه وتقول له يعني نشكر رب لأجل سلامتك بعد 22 سنة ونص فيك حيل تتكلم. ورحت وقدموني لواحد من اللي موجودين، قالوا لي أخونا نوبل. نوبل ده شخص قد كده قصير اسود طبعا لأنه من كوبا، عامل زي الأراجوز، عارف الأراجوز الكلاون، وهو موجود. ما تفهمش ازاي بيتكلم، يحكي لك قصص، يحكي لك عن الحاجات اللي حصلت معاهم في السجن وازاي الرب حرسه في السجن. لا يمكن تقعد مع نوبل ألكسندر ده خمس دقايق من غير ما تضحك، مستحيل. والراجل مش بيحاول يضحك اللي حواليه، الراجل بيشع منه فرح غير طبيعي. بيكلمنا عن لما كانوا في السجن ازاي كانوا بيبشروا الناس، بيقولك احنا بنبشر الناس، واحد من اللي بشرناهم وحصلنا على المسيح. خلي بالك وهو بيحكي لك الكلام ده انت متأكد انه هو حصل، بيقولك كلمت واحد في السجن وقبل المسيح وبعدين ابتديت اتلمزه. فهو بيقول الغلطة اللي انا عملتها ان انا قلت له ان اللي بيتجددوا وبيعرفوا المسيح المفروض يتعمدوا. فقال له يعني ايه يتعمدوا؟ قال له يعني يغطسوا في المية ويصلوا عليهم ويطلعوهم. ففي طبعا ناس حافظة مش فاهمة، فهو قال له يعني من آمن واعتمد خلص؟ قال له آه. قال له يعني أنا لازم أتعمد بعد الخلاص؟ قال له طب عمدني. فبيقول أول مرة قال لي عمدني أنا قلت إيه، أصله جديد ومؤمن فيعني إيه مش واخد باله هو بيعمل. فقال له إن شاء الله نعمدك لما تيجي فرصة نعمدك فيها. بيقول للراجل صبح تاني يوم قال له نوبل مش هتعمدني؟ فقال لك ماله ده بيت يحلم بالمعمودية. طب اوكي. بيقول تالت يوم صاول مصحيد بيقول لي مش هتعمدني، راح ماسكه قال له تعالى بقى اعمدك فين واحنا في السجن، احنا لقين مية نشرب؟ ما انا بقول لك يا حبيبي ان ده لازم تنزل في مية، لازم تغطس في مية، اجيب لك مية منين وانت هتفضل كل يوم الصبح تيجي تقول لي عمدني؟ قال له مش انت قلت من امن واعتمد خلص؟ يا حبيبي اجيب لك مية منين في السجن عشان اعمدك؟ ده احنا ما عندناش مية نغسل وشنا، قعد ثلاث سنين ما غسلش وشه. بيقول لما الرب يكون عايز يعلمني درس، خلي بالك لما بتسمع كلام ده من واحد 65 سنة وعاش 22 سنة ونص في السجن بتفرق. بيقول واحنا قاعدين في مرة وهو الراجل بيكلمني كده وانا عمال اقول له بقول له انت يعني انت فين مخك، يعني اعملك منين، اجيب لك مية منين؟ فبيقول انفعلنا احنا الاثنين واحنا بنتكلم، ما خدناش بالنا ان الحارس بيلم المساجين وبيصفر الصفارة بتاعته، فالمساجين كلهم اجتمعوا في حتة واحنا الاتنين عمالين نتناقش اعمدك ازاي وما اعمدكش ازاي، تقول له لا لازم تعمدني ولازم ندور على مية نتعمد فيها. الحارس جمع كل المساجين لقى الاتنين دول قاعدين راح مسكهم قال لهم انتوا عايزين تهربوا، انتوا قاعدين بالحتة دي عشان تهربوا. وجه القائد، فالقائد يعاقبهم يعمل لهم ايه؟ كانت درجة الحرارة تحت الصفر، فعشان يعاقبهم راح قال لواحد من الجنود بتاعته، قال له احسن حاجة تعملها معهم خدهم هما الاثنين ارميهم في البول ده، ارميهم في حمام السباحة. حمام السباحة كان قلمص متجمد، فهم بيرموهم عقاب. فبيقول لك اول ما رمونا احنا الاثنين في حمام السباحة، الراجل قال له مية اهي وحمام سباحة وعمدني. بيقول قعدنا نقول هللويا ومجدا ونتنطط، والحراس واقفين بعيد عننا عمالين يشوف. هم طبعا متخيلين اتنين زي دول هيترموا في التلج ده، لازم يكونوا بيترعشوا ولازم بيكون حالته. بيقول لما قعدنا نقول هللويا وهم مش عارفين انا بعمل ايه، طبعا ماسك الرجل ورحت منزله في المية ومطلعه، فاكرين احنا بنلعب في المية. بعد ما عملنا كده القائد قال يظهر ان حتى المية مش نافع فيهم، طلعوهم. لما تسمع الكلام ده من واحد عنده 65 سنة وقعد 22 سنة ونص في السجن، بيقول لك لما مرات ما كناش بنلاقي مية نتعمد فيه، لأن مش كل مرة بيرموهم في البول. بيقول لك كانوا بيخلونا نغسل أزنات، ولا بتسموها إيه، حاجة كبيرة كده بيأكلوا فيها السجن كله، فمعرفش أنتوا بتسموها إيه، كونتينر كده، أزان كده كبير. فبيقول لك انه لما ما كناش بنلاقي ميه نعمد فيها الناس كنا بنعمل ايه؟ كنا ناخد الميه بتاعه الصحون اللي بنغسلها وننزل فيها الاخ في وسط الميه دي ونطلعه، هيعمدوك في اي حاجه من الحاجات دي. بيقول ان هو الراجل المشكله كانت في الحراس، فنعمل ايه؟ يتفقوا المؤمنين مع بعض، يقول لك انت تسمع، احنا دلوقتي موجودين في غرفه الطعام، اتنين مننا يطلعوا بره يروحوا عاملين خناقه يخنقوا بعض، فلما ابتدوا يتخانقوا ويتعاركوا مع بعض الحراس يسيبوا الغرفة بتاعة الطعام ويروحوا يشوفوا الخناقة اللي بره شكلها ايه. هم يلهوهم بره في ان هم يشوفوهم، والاخ نوبل يعمد الناس في المطبخ. وبعدين لما يرجعوا يعملوا خناقة تاني. بيقول بعد كام يوم الحراس فهموا ان الخناقة دي حاجة مفتعلة عشان نقدر نعمل الحكاية دي، واكتشف ان هم بيعمدوهم. اللي انا عايز اقوله لك ان الراجل ده بعد 22 سنة ونص في السجن وهو بيتكلم عن الحاجات دي، ولما تسمعه وهو بيتكلم ازاي ربح نفوس في السجن وازاي حياته كانت مثمرة في السجن، الراجل ده عمري ما شفته مكتئب. الحقيقة لما انا شفته كنت فاكر ان انا اكبر منه، لان شكلي انا بشعري الابيض ده وانا واقف جنبه صدقوني شكلي انا يمكن اكبر منه بعشرين سنة. اللي انا بتكلم عنه في الرسالة دي ان لما الرب يقول افرحوا، وده اساس الرسالة، دي مقدمة الرسالة، الرب يعرف ازاي يفرحك في السجن. مش كنا بنرنم واعتقد ان الترنيمة كانت يعني مظبوطة، هفضل اغني مش عارفين من قلب سجني؟ لا اخ ناجي، ده ترنيم، دي كلمات موجودة، انت مش بتغني من قلب سجنك، انت بتغنيش في بيتكم في امريكا، انت مش بتعود تغني من قلب السجن، انت ما بتغنيش وانت سايق السيارة بتاعتك وانت بصحتك وعندك امكانيات مختلفة في المكان اللي احنا موجودين فيها. عشان كده الكتاب عايز، واحنا بندرس الكلام ده، وانا عايز يعودنا، عايز يدربنا على الفرح. امين. عشان كده حط في دماغك انك هتفرح، حط في دماغك ان الكلام اللي مكتوب ده رب انا هطبقه على حياتي، وانا هقرر افرح من النهارده. تقول لي طب والظروف اللي انا بمر، صدقني الظروف اللي بتمر بيها هتبقى موجوده طول عمرك، وهتطلع من ساقيه تقع في طحون زي ما بيقولوا. انا مش فقر يعني بتنبأ عليك بـ 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 بمشاكل، لكن انا عايز اقول لك لو استنيت لما ظروفك تتحسن علشان تعرف تفرح مش هتفرح. صح اللي انا بقوله؟ لكن لو تفرح في رغم برغم ظروفك، برغم اللي انت موجود فيه، ده اللي الرب عايز يعلمه لك. الاتيتيود بتاعك يبقى اتيتيود فرح. الناس لما يشوفوك يعرفوا ان انت شخص فرحان. انا عارف ان انت بشر، ولما في حاجه تضايق هتتضايق، ولما في حاجه تنرفز هتتنرفز، مش هتبقى قبله يعني الدنيا كلها خربانه وانت ماشي عامل كده. لا، مش هو ده اللي احنا بنوعظ عنه. اللي احنا بنوعظ عنه فرح حقيقي داخلي، سلام حقيقي داخلي، ما تعرفش تمثله وما تعرفش تصنعه. ده اللي حصل مع الرسول بولس، واللي مكتوب ده كتبه الرسول بولس مش عن نفسه، مش مجرد بيتكلم عن نفسه، لكن كتبه للمؤمنين علشان يعيشوه. فالكلمة الأساسية في الرسالة دي هي إيه؟ هي افرحوا. أمين؟ اتعود على الفرح، حط في دماغك إنك هتفرح، حط في دماغك إن الموضوع اللي مسبب لك الاكتئاب ده أنت هتحطه قدام الرب وهتتعامل معاه وهتتعامل مع نفسك، وهتقول لنفسك إني هفرح رغم الظروف اللي أنا بمر فيها. الفرح تتعلمه، الفرح ما هياش حاجة هتشربها، الفرح ما قدرش أدهولك أنا من على المنبر تاخده معاك البيت وتحاول تبرشامة. الفرح أتتيود في حياتك، لما تحس إنك حزين، لما تحس إنك مكتئب، لما تحس إن ظروفك مش مظبوطة، لما تحس إنك مش فرحان، تقول أنا قررت إن أنا أفرح وهبني فرحي على شخص الرب يسوع المسيح، وكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. المشكلة الأساسية، ومش هزهق من الكلام ده، المشكلة الأساسية هنا، المشكلة الأساسية مش إن الله مش عايز يساعدني عشان أفرح، المشكلة مش إني مش عارف أفرح، المشكلة إن أنا خلاص اتعودت على حياة عدم الفرح لدرجة إن الفرح بالنسبة لي بحس إن هو يعني حاجة بتاعت الشباب الصغيرين، إحنا خلاص عجزنا على الفرح. لكن الحقيقة هي إن الله عايزنا نكون فرحانين. فيش حاجة تكسر قلب الآب إلا لما يشوف ابنه حزين، صح؟ أو الأم، لو شفت ابنك كده قاعد في حزين في كورنر لوحده في البيت، حتى لو ما تكلمش معاك تبقى مش طايق نفسك. ليه؟ لأن ده حاجة تحزنك. فكم وكم لو كنت أنت مصدر الفرح وابنك مش عايش في الفرح. الكلمة التانية اللي موجودة، أنا بتكلم عن 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 جنرال، عن الـ الـ الرسالة دي. الكلمة التانية اللي اتكررت كتير في الرسالة دي وأعتقد أنها سر الفرح وأنها مرتبطة بالفرح، كلمة الإنجيل. كلمة الإنجيل، كلمة الفرح بايزاوية موجودة في الرسالة، يعني مكتوبة في الرسالة 16 مرة تقريبا. الإنجيل، الرسول بيتكلم عن الإنجيل هنا يعني في كل أصحاح على الأقل مرتين ثلاثة. وارتباط الإنجيل بالفرح، كلمة إنجيل دي كلمة يونانية جاية بمعنى إنه أخبار إيه؟ أخبار سارة، أخبار مفرحة. ومش غريب، أو ده شيء طبيعي إنه يرتبطوا الكلمتين ببعض، لأن لما تعرف الإنجيل تعرف الفرح، لما تعيش في الإنجيل تعيش في الأخبار السارة، لما تعيش حسب الإنجيل تعيش في الأخبار السر. إحنا ليه مش قادرين نفرح؟ لأن في الضيقات بتاعتنا وفي المشاكل بتاعتنا بننسى الإنجيل، بننسى كلمة الله بتقول إيه، بننسى إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، بننسى إنه مكتوب إن غير المستطاع لدى الناس مستطاع لدى الله، بننسى إن لينا إله يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، بننسى هذا الإنجيل، وبالتالي بنعيش في الحزن اللي احنا موجودين فيه، لأن كلمة الإنجيل ما هياش مفعلة في حياتنا. احنا متعودين نقول إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل. ما معنى إنجيل مرقس، إنجيل لوقا؟ معنى البشارة السارة اللي كتبها مرقس أو كتبها يوحنا أو كتبها متى بالروح القدس. عشان كده في الرسالة بتاعت فيليب دي، الارتباط بين الفرح وبين الإنجيل، دول الحاجتين اللي كانوا شغلين فكر الرسول بولس. عشان كده قدر في الظروف اللي هو موجود فيها يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. عشان كده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من ارتباط الكلمتين دول مع بعض، الفرح والإنجيل. وخلي بالك، الفرح اللي مبني على كلمة الله هو الفرح الدائم، الفرح اللي مبني على البشارة السارة على الإنجيل هو ده اللي يدي لك الاتجاه أو الاتيتيود بتاع الفرح. الفرح اللي مبني على العالم، العالم متغير زي ما قلنا، الظروف متغيرة، الأمور بتختلف مرة فوق وعشر مرات تحت، لكن كلمة الله قال عنها كده الرسول بطرس انها عندنا الكلمة النبوية وهي ايه؟ اثبت، دي كلمة ثابتة مش متحركة مش متقلقلة مش طالعة ونازلة، لكن اللي خرج من فم الرب لا ينقض عهده ولا يغير ما خرج من شفتيه. لو عرفت تربط الكلمتين دول ببعض، لو عرفت ازاي تتكلم عن الانجيل وتعيش الانجيل، تكون النتيجة انك من غير ما تشعر، من غير ما تطلب، من غير ما تحاول، من غير ما تدرب نفسك، زي ما قلت هتكون النتيجة انك هتفرح. ليه؟ لان البشارة اللي موجودة، والكتاب ده على فكرة بيختلف عن اي كتاب تاني مكتوب بايدين بشر او حد ادعى انه نزل من فوق ولا محفوظ في اللوح المحفوظ ولا طالع من تحت ولا اي كتاب في اي شكل من الاشكال. ليه؟ في حاجة غريبة في الكتاب ده. الكتاب ده لما تكون حزين تقراه تفرح، صح؟ كلنا مجربين الحكاية دي، مش كده ولا ايه؟ لما تكون في ضيقة ومش طايق نفسك اقرا كلمة الله، حتى لما فهمتهاش صدقني مهما كانت. ليه؟ لان انت بتتكلم بتتصل بمصدر الفرح. لما تقرا الكلمه، لما تعيش في الانجيل تتصل بمصدر الفرح. الرسول بولس في السجن، خلي بالكم مره تانية بقول ان الرساله دي مكتوبه من السجن. ايه اللي شاغل الرسول بولس؟ ايه اللي مالي دماغه؟ ايه اللي بيفكر فيه دلوقتي وهو بيكتب الرساله دي؟ مش امتى هيطلع من السجن، الاخوه الكذبه اللي عملوا المشاكل معاه، الناس اللي قبضوا عليه وحطوه في السجن. الرسول بولس مالي فكره حاجتين: الانجيل، وزي ما قال ولو تراجع معايا بسرعه بيتكلم بيقول للجماعه بتوع فيليب هنا في اصحاح 1:5 بيقول لهم الكلمات دي، اصحاح 1:5 أو 3 بيقول: اشكر الهي عند كل ذكر اياكم دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. هنا بيتكلم عن المشاركة المادية، إن هذه الكنيسة، كنيسة فيليبي، كانت بتشارك في مصاريف وتكاليف الإنجيل علشان الإنجيل ينشر في الأماكن المختلفة. عدد 7 بيقول الكلمات دي، ده الكلام ده في 5. 7 بيقول: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل. بيكلم هنا عن الدفاع والمحاماة عن الإنجيل. خلي بالكم من different aspects أو الحاجات المختلفة اللي بيتكلم فيها عن موضوع الإنجيل. هنا بيتكلم عن المحاماة عن الإنجيل، والحاجة التانية عن تثبيت الإنجيل. الرسول بولس كان عايش عنده رؤية، كان عنده هدف، ودي من ضمن الحاجات اللي تخليك فرحان على طول. لما تضيع الرؤية من قدامك ويضيع الهدف اللي انت عايش علشانه، تلاقي نفسك صعب انك تفرح. ليه؟ لأنك هتبقى ماشي وخلاص، لأنك هتبقى ماشي حسب الظروف. لكن الرسول بولس هنا كان عنده رؤية، كان عنده هدف. الهدف هو المحاماة عن الإنجيل، الهدف هو تثبيت الإنجيل، لأن الإنجيل كان الخبر السار ده لسه جديد، وكان الرب بيستخدم الرسول بولس في تثبيته أو تأكيده للناس. الكونفورميشن جاي بالإنجليزي كونفورميشن، يعني تأكيد أو تثبيت الإنجيل ده. فالفكرة بتاعت الرسول بولس إن هو لما بيخش السجن بيحس إن هو داخل السجن لأجل الرؤية اللي الرب عطاها له. لما الإخوة بيقوموا عليه وبيتعبوه في كنائس كتيرة، تخيل معايا تبني كنيسة وتتعب فيها وتجيب ناس وتعرق ويبقى حالتك صعبة، وفي الآخر خالص يطلع لك مجلس الكنيسة يقول لك: هو أنت مين؟ إحنا إمتى شفناك؟ أنت لا رسول ولا تنفع رسول ولا تنفع أسيس، أنت ما عملتش الكنيسة، إحنا اللي عملناها. ده اللي حصل مع بولس ليترالي في بعض الكنائس. يحصل ايه لما تسمع الكلام ده؟ بولس المفروض يعمل ايه؟ شيء الطبيعي ان هو يكتئب، مش كده ولا ايه؟ الناس اللي انا تعبت فيهم، الناس اللي انا ربيتهم، الناس اللي انا جبتهم، الناس اللي انا علمتهم، النهارده واقفين ضد بيقولوا لي انت مش رسول، انك انت ما شفتش الرب، وانك انت ما تنفعش تبقى رسول، ومش انت اللي عملت الـ 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 العمل ده ولا نشرت الكلام ده في البلد بتاعتنا. لكن خلي بالكم ان هو الرؤيه بتاعته المحاماة عن الإنجيل وتثبيت الإنجيل. بيعمل إيه إبليس لما يكون عندك رؤية زي دي؟ في منتهى البساطة يحاول يهاجم الإنجيل ويحاول أنه يشكك الناس في الإنجيل، لكن الرسول بولس مصر على أنه يحامي عن الإنجيل ويثبت الإنجيل. عشان كده عنده رؤية يبقى موجود في السجن مش فارق معاه. هنقرأ بعد كده في مكان تاني بيقول أنه في عدد 12 من أصحاح واحد بيقول الكلمات دي، إن سجني أو اللي أنا موجود فيه، ثم أريد أن تعلموا عدد 12 من أصحاح واحد، أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. إيه أمورك دي اللي صارت إلى تقدم الإنجيل؟ الوعظة اللي أنت عملتها مش كده؟ التبشير اللي أنت عملته. الرسول بولس هنا بيتكلم من السجن، بيقول لهم أموري آلت إلى أن تقدم في الإنجيل، بيتكلم عن سجنه، أن حتى سجنه اللي كان موجود فيه كانت النتيجة بتاعته لأنه اتسجن أنه حصل تقدم في الإنجيل، حصل انتشار أكتر في الإنجيل. عشان كده الرسول بولس مش قاعد يقول على السجن اللي أنا موجود فيه، فينك يا يسوع؟ مش أنت فتحت الباب وطلعت بطرس من السجن؟ اشمعنى أنا مش عايز تطلعني من السجن؟ مش أنت اللي عملت وأنت اللي سويت؟ فينك يا رب في الظروف اللي أنا بمر بيها؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع الرسول بولس عنده، والرسالة بتتكلم عن التمييز في وقت من الأوقات هنتكلم فيها، عنده تمييز خاص. بيقول لك وأنا موجود في السجن، اللي حصل ان بعض الاخوة لما شافوني دخلت السجن بسبب المسج وبسبب الانجيل، هم كمان تشجعوا بوثقي وبالظروف اللي انا موجود فيها، وده قال اكثر الى تقدم الانجيل. اللي شادد فكر الرسول بولس مش السجن اللي هو موجود فيه، لكن الانجيل وتقدم الانجيل. امين. عشان كده الراجل ده عنده فرح في الظروف دي، فبيتكلم بيقول ان قد ثم اريد ان تعلموا في عدد 12 ايها الاخوة ان اموري قد آلت اكثر الى تقدم الانجيل، حتى ان وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية. خلي بالك ان وثقي ليه في المسيح وبسبب المسيح، في كل دار الولاية وفي باقي الاماكن اجمع، واكثر الاخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. خلي بالكم، إبليس يقول لك إيه؟ حط بولس في السجن تخوف المؤمنين. ليه؟ لأنه لما حط حد في السجن، ودايما إحنا بقول لك أنا بسمع الكلام ده كتير، يجي واحد يقول أنت مش خايف تنزل مصر؟ مش خايف تعمل الحاجة الفلانية دي؟ ويقول أنا I'm not superstar، أنا يعني أنا إنسان طبيعي عادي، لكن الحقيقة أنا مش خايف أنزل مصر، أنا مش خايف من كل اللي بيحصل ومن كل اللي بكتبه في الشرق الأوسط ومن كل الخدمة بتاعت الشرق الأوسط. ليه؟ مش لأني شجاع، مش لأني ما بخافش، مش لأني راجل صعيدي والصعايدة ما بيخافوش، لا، الفكرة مش كده. الفكرة إن الله في يوم من الأيام عطى فيجن إن لازم يحصل تغيير في الميدل إيست، لازم حد يقف يتكلم ضد الأمور اللي حصلة في الميدل إيست بصراحة وبوضوح. تقول لي يعني انت متاكد ان هم مش هيقتلوك؟ او ما انا مش متاكد. تقول لي انت متاكد في كل مره تنزل فيها مصر هترجع؟ لا، الحقيقه لا. المره اللي فاتت لما خدت اندي معايا، انا كنت رايح 3 ايام بس، ف قال لي بابا ممكن اجي معاك مصر، فانا بصراحه مش عايز اخده لانه انا مش عارف ايه اللي يحصل في مصر. فقلت له اندي ما بلاش حكايه مصر دي. قال لي ليه؟ قلت له اصل انا حبيبي هبقى في مصر مشغول ليل ونهار، وفعلا انا يعني من ساعه ما بخش الطياره لغايه ما برجع، واللي سافروا معايا مصر يعرفوا، مش كده عماد؟ عماد لما سافر معايا مصر نزلنا بعد 24 ساعه في الطياره، رحنا على اجتماع لمده 4 ساعات كان مع الطب بتوع الكنيسه في مصر، الناس اكبر رصان في الكنيسه هو قاعد باصص لي كده، وطبعا هو في الطياره كان نايم مش عارف احنا بنقول ايه، بس مستعجب على اللي بيحصل لغايه اخر لحظه طلعنا من الاجتماع على الطياره. فانا حاولت ان انا اخليه ما يجيش معايا مصر، بقول له اندي، قال لي نعم. قلت له حبيبي انا هبقى مشغول جدا مش فضيلك. قال لي بابا انا عايز اقعد معاك في الطياره. قلت له يعني؟ قال لي كفايه ان انا اقعد جنبك 24 ساعه رايح و24 ساعه جاي. وانت عارفين ان مرات العيال بيقولوا كلام يخليك يعني اللي مش عايز تعمله تعمله غصب عنك، صح؟ يا حبيبي قال لي هو يعني في اكتر من 24 ساعه انا عايز هاف فن معاك اسافر. ما قدرتش افلفص منه زي ما بيقولوا. فكانت النتيجه ان انا حجزت له تذكره وجي معايا. قبل ما نوصل المطار قلت له عندي، قال لي نعم. قلت له بص انا جبتك بقى معايا، ما كنتش عايز اقول لك اللي انا يعني هقوله لك دلوقتي، بس خلي بالك من حاجه مهمه. قال لي قلت له احنا في المطار لو سمعت حد بيضرب رصاص اوعى تبص وراك وتقول بابا. فالواد بص لي كده قال لي داد، تسمع بس حبيبي انا مش بخوفك بس خلي بالك انا بكتب قصه اسمها ليله سقوط القاهره. وليله سقوط القاهره بتتكلم عن واحد قتلوه الجماعات الاسلاميه. قلت له حبيبي ليله سقوط القاهره دي بيقروها بتوع الجماعات الاسلاميه، ممكن حتى واحد من المخابرات يبلغهم يقول لهم اللي بيقول ان انتوا قتلتوا الراجل اهو جاي في المطار. قلت له كل الحكايه رصاصه بخمسه ساعات انتهت، بس خلي بالك لو سمعت صوت بيعمل كده اوعى تقول بابا. قال لي ازاي؟ قلت له طب ما هو انت لو قلت بابا هيعملوا ايه بعد ما هيضربونا؟ انا هيضربوك انت، خلي واحد لبابا بقى يعيش معاها، يعني انا مش موجود يبقى خلي. قلت له خلي بالك واحنا طالعين من المطار لو لقيت اي حد بينده على اسم بيقول لي تعالى عايزينك في المكتب ده ما تستنانيش بره المكتب، خد بعضك واطلع على الطياره على طول واعمل نفسك ما تعرفنيش. انا ليه بقول له الكلام ده؟ لان الكلام ده ممكن يحصل مش كده، ويجي ابليس يقول لك ايه، شفت فلان عملوا فيه ايه، شفت فلان خطفوا ابنه ازاي، شفت فلان حطوه في السجن ازاي، شفت التعذيب اللي حصل على بتاع ده. وبيحاول يعمل ايه ابليس؟ بيحاول انه يخلينا يزرع فينا روح الخوف. وطبعا لما تكون خايف مش ممكن يبقى عندك سلام، ولما تكون ما عندكش سلام مش ممكن تبقى فرحان، صح؟ دي ما فيهاش فصال يعني. فبيحاول يزرع فينا، وبعدين يستخدم لك الآيات الكتابية يقول لك يا حبيبي خلي بالك رابح النفوس حكيم، خلي عندك حكمة، ما تعملوش كده، ما تتكلموش بالطريقة دي، ما تبشروش بالطريقة دي، ما تتحدوش السلطات بالطريقة دي، ما تكتبوش الكلام ده، انت مش خايف وانت نازل؟ ولا انا عامل حسابي بس انا ما يفرقش معايا ايه اللي هيحصل بالظبط، لاني عارف حاجة واحدة بس، لان الانجيل بيقول إن لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. معناه إن ما كانش الأمر يطلع من السماء مستحيل حد هيأذيني أبدا. ده يخليني أعمل إيه؟ ده يخليني وأنا رايح في مكان زي المكان ده مبقاش قاعد بترعش وخايف وحزين ويا ترى هيعملوا فيا إيه، وهيضربوني ولا مش هيضربوني، هيموتوني ولا مش هيموتوني، حاجة ولا مش حاجة. الفكرة مش كده، الفكرة ان كلام الانجيل جوايا بيقول محدش يقدر يضربك، محدش يقدر يموتك، محدش يقدر ينهي خدمتك الا لما انا اقول. ولما هو يقول انا مش عايز استمر في الخدمة انيمور. ليه؟ لانه خلاص انتهى. لما تتشبع بالكلام بتاع الانجيل ده تلاقي نفسك مش خايف. وزي ما بقول مرة تاني مش خايف لأنك مش أنت شجاع يعني مش خايف، لا، لأن الكلمة النبوية بتقول كده. مش بولس الرسول نفسه 40 واحد قالوا إحنا مش هناكل لغاية ما نموته ما نقتله، ودول يهود أسوأ من الجماعات الإسلامية اللي موجودين الأيام دي، واتفقوا مع بعض وقالوا إيه؟ قالوا مش إن شاء الله هنموته يعني في يوم من الأيام هنتربص له ونموته. قال لك لا، ده إحنا هنصوم من دلوقتي، هنصوم ومش هناكل احنا 40 واحد لغاية ما نموته. معناها ان هم كان عندهم خطة، وخطة سريعة، وهيموتوه دلوقتي، والرسول بولس لوحده ما عندوش يعني لا مسدس ولا حاجة يقدر فيها يدافع عن نفسه، واربعين واحد مش عايزين ياكلوا لغاية ما يموتوه. موتوه ولا ما موتوهوش؟ ما ماتش ازاي؟ 40 واحد ضده عملوا كل المستحيل عشان يموتوه، لكن عارفين مين اللي حماه؟ الراجل الوالي اللي كان المفروض يسلمه لهم، او اللي كانوا هم عايزين يستخدموه علشان يعمل نفسه ان هو جاي يعني هيجيبه عشان يفحصه، اللي هو المفروض السبب اللي كان ممكن يموته، هو ده اللي حفظه. وفي نص الليل جاب له فرسان وجاب له مركبات وقال للناس اللي معاه خدوا بولس روحوا ودوه المكان الفلاني وحوطوه واوعى حد يمسه بأذى. انت معايا؟ عارف مين اللي يحميك لما الرب يكون عايز يحميك؟ اعدائك المتربصين بيك، الناس اللي عايزين يشوفوا فيك يوم اسود هم اللي يحموك. ازاي يحصل الكلام ده؟ I don't know. بس ده اللي حصل مع بولس، مش كده ولا ايه؟ الناس الشخص اللي كان المفروض يعمل كده، كان المفروض يسلمه لهم، هو اللي حماه. لما الرب نبه روح نحميا ان هو يرجع ويعمل النهضه اللي موجوده في اورشليم، عارفين مين اللي ساعد نحميا انه يرجع يعمل النهضه دي؟ الملك اللي المفروض هو المملكه بتاعته هم اللي سابوا اورشليم، اللي المفروض ما يبنوش اورشليم، اللي المفروض يخلوا اورشليم دي تبقى خربانه طول عمرها. لما شافوا الملك وشاف وجهه مكمد وقال الله، بيقول له انت مالك دي كآبة قلب؟ نحميا خاف. ليه؟ لانه ما ينفعش يخش عند الملك وهو وجهه مكمد. والنتيجه ان بيقول ان هو يعني متهيألي رفع قلبه لإله السماء وقال له يا رب اديني حكمه للراجل ده اقول له ايه. وبعدين رد عليه قال له ايه؟ قال له كيف لا يكمد وجهي والمدينه بيت مقابر ابائي محروقه وحصل لها مشكله؟ المفروض ان الملك يقوم يحطه في السجن ولا يخلص عليه ويقول له انت جاي تتكلم عن اورشليم اللي احنا سبيناها؟ لكن على طول الملك يقول له ايه؟ عايز تعمل ايه؟ عايز ابنيها. طب عايز تعمل ايه؟ عايز اروح ابنيها. كل لسان يقوم عليك او عليك تحكمين عليه في القضاء. ليه؟ لاني انا الرب الهك. الكلام ده جاي منين؟ الكلام ده جاي من الانجيل. الكلام ده جاي من بولس لما محطوط علشان حمايه وتثبيت والدفاع عن الانجيل. عشان كده رسول بولس بيقول الكلمات دي في عدد 27 من أصحاح 1، بيقول الكلمات فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. لو عايز تعيش في الفرح اللي بنتكلم عنه قدامك حاجة واحدة بس، عيش كما يحق لإنجيل المسيح. لو عايز تختبر الفرح والسلام الحقيقي المستمر في حياتك، ما تتعبش نفسك، ما تحاولش تفرح نفسك، لأن الدنيا ما فيهاش حاجة تفرح. فقط عيش كما يحق لإنجيل المسيح، بالضبط زي ما المسيح عايزك تعيش في الإنجيل. إحنا محظوظين إن إحنا مسيحيين، إحنا محظوظين إن إحنا نعرف يسوع مخلص شخص لحياتنا، إحنا محظوظين لأن في إيدينا مصدر الفرح الحقيقي في وقت كل الناس فيه مش فرحان. رسول بيتكلم كمان عن في عدد 27 عن الجهاد. أنا هخلص بالنقطة دي وبعد كده نبتدي الرسالة المرة اللي جاية. في عدد 27 بيقول الكلمات دي من أصحاح 1، بيقول فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحد لإيمان الإنجيل. بيتكلم هنا عن الجهاد لأجل الإيمان بالإنجيل، على المثابرة في الجهاد للإنجيل. في أصحاح 2 وعدد 22 بيقول الكلمات دي، أصحاح 2 وعدد 22، خلينا في عدد 19، بيقول على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإيه؟ لأجل الإنجيل. في حاجة اسمها الخدمة لأجل الإنجيل. مرات تسأل نفسك، هو أنا خادم ليه؟ هو أنا مبهدل نفسي ليه؟ هو الخدمة دي يعني ضيفالي إيه بالظبط؟ أو إيه الحاجة اللي عطيهاني الخدمة، الامتياز اللي عطهوني الخدمة اللي أنا يعني هموت عليه لدرجة إن أنا لازم أبقى خادم؟ وخصوصا الخدام اللي موجودين يقدروا يفهموا الكلام اللي أنا بقوله ده. مرات إبليس كده يجيلك، سواء مش لازم خدام يعني متفرغين بتوع الكلمة، خدام الترنيم وخدام القيادة وخدام البروجيكتور وخدام التصوير وخدام الزيارات نيمت، أي خدام من الخدام اللي موجودين، يجي إبليس يقولك أنت بهدل نفسك ليه؟ إيه اللي أنت مستفيده؟ إيه الحاجة اللي هتعود عليك؟ ده أنت لو رحت اشتغلت في ماكدونالد هتاكل أحسن ما تبقى قسيس، صح؟ صدقني هتعيش يعني مستريح. انا مش بفشلك انك لو عاوز تطلع للخدمه، امين الرب يطلقك اعمل اللي انت عايزه، لكن انا بكلمك عن الحقيقه اللي برات ابليس بيقولها. مرات يقول لك دي اخره خدمتك، شوف بتخدم بقالك كام سنه بص اخرة خدمتك هي ايه؟ مش عارف ده، مش عارف بيعمل ايه مع ده وده، مش عارف مقسم على ده وده، مش عارف بيسوي ايه، ويجيب لك الامور كلها السلبية اللي موجودة في الخدمة. مرات يحسسك انه يا عم استفيد بوقتك، اعمل معروف استفيد بوقتك وخلي بالك من عيلتك. ليه؟ الموضوع مش كده. الموضوع فيه جهاد للإنجيل، الموضوع فيه خدمة الإنجيل، الموضوع إن الله حط على ناس تثبيت الإنجيل، الموضوع حط على ناس المحاماة عن الإنجيل، حط على ناس انتشار الإنجيل. ليه؟ لأن أنا وإنتوا ما كناش هنبقى موجودين في المكان ده وخدام لو ما كانش فيه خدام آخرين جابونا للمسيح وقدمونا للمسيح وشجعونا وكبرونا عشان نبقى خدام للمسيح. عشان كده تورثت مهما كانت الأمور اللي احنا بنواجهها. ده الكلام بتاع الجهاد في الإنجيل موجود في أصحاح 4 وعدد 3، وأصحاح 4 وعدد 15 بيقول الكلمات دي: وأنتم أيضا تعلمون أيها الفلبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. وهنا بيتكلم برضو عن حساب العطاء والأخذ في بداءة الإنجيل، في الوقت اللي ابتدى يتكلم فيه. اللي أنا عايز أقوله من القصة اللي حكيناها دي كلها، إن في كلمتين أساسيتين مرتبطين ببعض في الرسالة دي، هي اللي هم اللي بيضمنوا لي الفرح الحقيقي، إنك لازم تفرح وإن فرحك يبقى مبني على الإنجيل. نقطة واحدة عايز أقولها لك في بداية الرسالة، ودي كافتتاحية للرسالة. الرسول في أول كلمتين بيقول كده: بولس ومين؟ طب بولس وعرفناه، بولس كاتب الرسالة، ومتمساوس ده إيه اللي زقه في الرسالة دي؟ يعني أنا ما سمعتش تمساوس قال ولا حاجة في الرسالة دي، وتمساوس ما كتبش ولا حاجة من الرسالة دي. يعني ايه اللي خلى بولس قال بولس وتيمساوس؟ تيمساوس كان موجود مع بولس في وقت كتابة الرسالة، وتيمساوس كان بيخدم بولس في وقت كتابة الرسالة، زي ما قرينا ان هو عايز يبعته للكنيسة لان هو كان في السجن وعايز يبعته في الكنيسة عشان يعرف اخبارهم. ايه اللي حصل في الموضوع ده؟ بولس لانه معاه خادم تاني اسمه تيمساوس موجود، صحيح اصغر منه بكتير، صحيح يمكن معلوماته مش زي معلومات بولس، صحيح ممكن استخدامه ما كانش زي استخدام بولس، ولا في المعجزات اللي عملها تيمساوس ما سمعناش ان هو عمل حاجات زي بولس، ولا ضله كان بيشفي المرضى زي بولس، لكن لان اتنين خدام موجودين مع بعض عرف بولس انه ما ينفعش يذكر اسمه من غير ما يذكر اسم ابنه تيمساوس اللي موجود معاه. دي جت المسج اللي انا عايز اقولها، انه حتى في كلمه النبوه، في كلمه الوحي، الله بالروح القدس سمح لبولس انه لما يكتب اسمه يكتب جنبه تيمساوس. مرات احنا بنبقى عايزين المجد ليك يا ذاتي، انا وبس، انا الخادم، واضح ها؟ انتوا معايا ها؟ وما يقال على الخدام يقال على اي حد تاني موجود، والامثلة كتيرة. انا وبعد الطوفان، يعني ما حدش، يعني هو كده انا بولس. لو بولس ما كتبش تيمساوس متهيألي ما حدش كان زعل منه، ما حدش كان قال له طب ما كتبتش ليه تيمساوس؟ انا تيمساوس ما كتبش ولا كلمة في الرسالة. تيمساوس ده الرسول بولس بيقول انا هبعت لكم تيمساوس عشان يعرفني باخباركم. تيمساوس ده كان بيشتغل ايه مع بولس؟ هو لوحده كان ليه قيمته في المسيح وكان ليه استخدامه في الكنيسه، لكن مع بولس كان بيعمل ايه؟ كان قاعد بيخدمه. كان كل اللي بيعمله تيمساوس مع بولس ان هو بيخدمه، بيبعته كنايس، بيجيب له اخبار، يمكن لما يحب يكون مثلا تعبان ولا حاجه يعمل له شاي وقهوه، ما اعرفش كان بيخدمه ازاي، لكن اهو كان واحد خدام معاه، يعني بيخدم معاه. عايز اقول لكم ان الرسول بولس واحد من القليلين جدا اللي بيعلمونا في الكتاب انك تخلي بالك من خدام الرب. امين. وان تذكر المرشدين اللي بيتعبوا علشانكم. انا مش بكلم عن نفسي، لكن انا بكلم احنا كخدام مع بعض. احنا كخدام مع بعض محتاجين نشجع بعض، ولما الناس يشوفونا بنشجع بعض، ولما الناس يشوفونا بنحب بعض، ولما الناس يشوفونا قريبين من بعض، الناس هيسألوا عن ليه احنا مختلفين. هنقول لهم اصل الانجيل بتاعنا قال لنا كده، اصل الكلمة النبوية قالت لنا كده. عشان كده مهم جدا انك تذكر الاخرين اللي بيشتغلوا معاك. انا ما بكلمش حد ومش قصدي حد ومش عايز، لكن انا عايز اقولك انك اذكر الاخرين اللي بيشتغلوا معاك. ليه؟ لان ده مشيئة الله من جهة الكنيسة. ان الرسول بولس وهو بيكتب بيقول رغم ان تيموثاوس ما كتبش حاجة في الرسالة، رغم ان تيموثاوس ما هوش على المستوى بتاع بولس، لكن بولس ما قدرش يكتب اسمه. ليه؟ لان في خادم تاني معاه اسمه تيموثاوس، he has to acknowledge زي ما بيقولوا بالانجليزي، لازم يقدمه ولازم يكون معاه في الصورة في كتابة هذه الرسائل. بصلي ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع بعض. امين. بصلي ان احنا ازاي نعرف نقدم بعضنا البعض. بصلي ان احنا ازاي نتعلم ان احنا نخدم بعضنا البعض. بصلي ازاي نعرف ان زي ما قالت الرسالة ان نعتبر كل واحد فينا انه الاخرين افضل من نفسه، وانه بيخدم الاخرين. ليه؟ لان في رؤية، لان في هدف. احنا موضوعين للمحاماة عن الانجيل، احنا موضوعين لتثبيت الانجيل. ما اقدرش اتخانق مع اخويا، ما اقدرش اتكلم، ما اقدرش اتخاني مع الخادم اللي معايا في الكنيسة واقف اقول للناس انا بحبكم وتعالوا حبوا المسيح. ليه؟ لانه في منتهى البساطة هيقولوا لي طب حب اخوك الاول، مش كده ولا ايه؟ ها؟ قال واحد كده، قال قبل ما تروح تبيع صابون اغسل وشك، لانك لو قلت للناس انا عندي صابون ينظف وشك هيقولوا لك طب ما تغسل وشك، لو الصابون بتاعك ده بينظف وشك ما تنظف وشك انت الاول وبعدين تعالى بيع لي الصابون اللي انت بتتكلم عنه. عشان كده دي حاجه مهمه. خلي بالكم الرسول هنا بيتكلم عن تثبيت الانجيل والمحاماه لاجل الانجيل، بمعنى ان مش لاني بحب الاخوه ولان بحب الخدام يبقى الدنيا تمشي وخلاص، يلا ما احنا بنحب بعض بقى وما فيش. لا، كله المفروض يكون مبني على الكلمه النبوية التي هي أثبت، وإزاي نقدر نتعامل مع بعض، وإزاي نقدر نخدم بعض، وإزاي نقدر نقدم بعضنا بعض في الكرامة، وإزاي نقدر نقول إن الخدمة اللي أنا موجود فيها دي الأسيس مسعد عمل فيها حاجة، الأسيس نبيل عمل فيها حاجة، الأسيس فلوريد عمل فيها حاجة، الأخ جاني والأخ باهر والأخ مؤيد والأخت حياة والأخ بشار والأخت سوسن. انا عمال اقول بس عشان لحسن انسى حد وتبقى ويقول لك مش معنى انا ما قاليش، قال على كل الناس، انا ما قلتش عليك يا ابني، والاخ ده مش هيزعل مني، واخد بالك؟ حط اسمك مكان الموضوع ده. ليه؟ لان كل واحد من اللي قاعدين قدامي يستحق ان يذكر لما نتكلم عن عمل الله في الكنيسه دي، لان كل واحد حتى صلى صلوه واحده عمل حاجه في الكنيسه دي بنشكر الرب عليها. أمين. أنا وإنتوا غاليين قوي على قلب الرب، والرب عايزنا نفرح، الرب عايزنا نفرح. ما يهمكش المشكلة اللي موجودة عندك، الرب يعرف يحلها.